Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. حلقة اليوم مستمعينا تسلط الضوء على صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. أهدافه الاقتصادية والاجتماعية طبعا وأدواره التنموية. وسيكون معنا بعد قليل الأستاذ عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بموجب ظهير شريف صادر في يناير من عام 2002 رأى النور، يخضع لوصاية الدولة وتناط به مهام عديدة في تقديم المساعدة والتمويل لمشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية والاستثمار والتنمية. صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان حاضرا دوما في عديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيرا على ذات النهج حضر الصندوق بقوة في البرنامج الحكومي المعلن عنه قبل أيام للتخفيف من آثار الجفاف على الموسم الفلاحي بالمملكة. العاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى أمره بأن يساهم الصندوق ب3 ملايير درهم في هذا البرنامج الاستباقي. وفي حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف مع صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نناقش أهدافه الاقتصادية والاجتماعية ونتعرف على أدواره التنموية. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ عباس الوردي، أهلا وسهلا بك.
أهلا سيدتي الكريمة وشكرا على الاستضافة.
أستاذ الوردي، نبدأ بالمستجد الأخير وهو إعطاء الملك محمد السادس أمره بأن يساهم هذا الصندوق، صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب3 ملايير درهم في البرنامج الحكومي للحد من أثار الجفاف. كيف تجد هذه المساهمة من الصندوق في التصدي الاستباقي لإنقاذ الموسم الفلاحي بالمملكة؟
هذا الإعلان الملكي الثاني جاء ليؤكد على تلك الحكمة المتبصرة لجلالته التي ما فتئ يبرهن من خلالها غير ممرة على أنه هو الضامن طبقا للمقتضيات الدستورية المتتالية منذ دستور 1962 إلى الآن لسير المؤسسات، وبطبيعة الحال هو حامي حماء الوطني والملة والدين. إذن إمارة المؤمنين وكذلك المؤسسة الملكية تلعب تلك الأدوار الطلائعية التي شاء من خلال جلالة الملك أن يعطي انطلاقة وديلامية جديدة للبرنامج الحكومي فيما يتعلق بالتنمية القروية، وخاصة في ظل هذا الوضع الاستثنائي والمتفرد المرتبط بحالة الجفاف وندرة الأمطار. وبالتالي فمساهمة صندوق الحسن الثاني ب3 ملايير درهم من أصل 10 ملايير التي تم رفضها لهذا الدعم وكذلك هذا التمويل المباشر لجميع فئات الفلاحين، فيها إشارة إلى أن الصبغة الاستراتيجية أصبحت حاضرة بقوة في البرامج المرتبطة بالسياسات العمومية التي لا يمكن أن نفصلها بطبيعة الحال عن السياسة العامة للدولة، وكذلك عن التقويم وكذلك التقويم والتقييم وتتبع والمواكبة المستمرة من لدن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للبرنامج الحكومي بجميع منطلقاته. والآن نتحدث عن الاستثناء، وهذا الاستثناء مرتبط كما قلت قبل قليل بندرة الأمطار وبكذلك تعاظم فترة الجفاف، الأمر الذي كان فيه السباق كما عهدناه في جلالة الملك وأشار من خلاله على نموذج قوي عنوانه التفاعل مع تلك الظروف الطارئة والقوة القاهرة في شكل توجيهات ملكية ثانية للحكومة المغربية، والتي تتفاعل مع هذه التوجيهات بمجموعة من الإشارات و عنوانها الاجتماعات الماراثونية وكذلك تلك اللجان التي تم انعقادها أو عقدها برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل برمجة هذا الدعم وكذلك تنزيل الآليات الكفيلة بضمان سيرورته وتنزيله أحسن تنزيل كما ينتظر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
نعم. طيب دائما بشأن هذا الصندوق، صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أستاذ عباس الوردي، كيف تجد حضوره على صعيد التمويل المقاولات بالعالم القروي وأيضا إنعاش المشاريع الفلاحية؟
أكيد أن صندوق الحسن الثاني للتنمية فيه مجموعة من الحسنات التي يجب أن نعتز بها اعتبارا لدوره المحوري في دعم مجموعة من المشاريع وخاصة في العالم القروي الذي يؤشر من خلاله جلالة الملك على أنه قد أصبح أو حان الوقت لإعادة الاعتبار لهذا العالم القروي الذي لا بد له من مجموعة من الإجراءات المواكبة وكذلك المشروعات التي عاهدنا في هذا الصندوق أنه يمولها وأنه يواكبها في شكل مجموعة من المساعدات ومجموعة من التمويلات التي ترتضي الإقلاع القروي، لأننا الآن أمام صحوة لضمان تنمية قروية متوازنة مع الحضري والشبه الحضري، وتلكم رؤية متكاملة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي أراد من خلال مجموعة من التوجيهات الملكية السنية والخطب الملكية السنية التي ما فتئت تؤكد على أن العالم القروي هو جزء من الكل، وبالتالي فالتنمية المتزنة لا يمكن لها أن تقوم بدون عالم قروي اعتبارا لما له من مؤهلات وما له من إمكانات، من شأنها أن يتم تمويلها عبر تلك المشاريع التي يمول هذا الصندوق والتي أبان في هذا الصندوق النجاعة في سياسته التي من خلالها وكب مجموعة من المشروعات التي نجحت والتي حققت مجموعة من النتائج الإيجابية. وهذا الدعم فيه الأخير فيه إشارة الملكة على أن الصندوق جاهز وأنه كذلك يؤكد على أنه يواصل تنزيل سياسته المندمجة وكذلك تلكم المقاربة التشاركية مع جميع المؤسسات الفاعلة وعلى رأسها وزارة الفلاحة التي كان وزيرها حاضرا إذن الاستقبال الملك الثاني إلى جانب رئيس الحكومة والذي بطبيعة الحال له مسؤولية كبرى في هذا المجال اعتبارا أنه القطاع الوسطي إلى جانب جميع القوى الحكومية، وكذلك لم ننسى في هذا المجال الجماعات الترابية عبر خلق مجموعة من الآليات الكفيلة ببلورة هذا توجه هذا النموذج المتفرد الذي لا يمكننا أن نسقطه عن منبلنا ولا يمكننا أن نستثني هذا التوجه أو نستثنيه من خلال تلك المقتضيات الكبرى التي تضمنها مخطط المغرب الجديد بقيادة ملكية ثانية اعتبارا من النموذج التنموي الجديد الذي كذلك أفرض حيزا عريضا للتنمية القروية التي لا يمكننا أن نسير في تدبير آلات التنمية من دون إعطائها حقها، وبالتالي فالآن كل الأنظار تتجه إلى هذا العملية وإلى هذا الأورش الكبير، و كذلك تؤكد على أن المملكة ماضية كل المضي في تحقيق الإقلاع المندمج والمتكامل عبر إشراك جميع الجهات في المملكة الاثني عشر وعبر إشراك جميع الفاعلين المجاليين في تدبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وكذلك الممكنة.
نعم. طيب دائما بشأن التنمية المستدامة أستاذ الوردي، المساهمة في تشييد الطرق السيارة والموانئ وأيضا بناء السكك الحديدية والملاعب فضلا عن العمل الاجتماعي وغيره، صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حاضر بقوة في مختلف المشاريع الكبرى، ماذا عن هذه الإسهامات التنموية للصندوق؟
أكيد الأنشطة تهم في كونها توجها استراتيجيا كما قلت قبل قليل، ومساهمة الصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المشاريع المهيكلة فيها إشارة على أن للصندوق آليات بنيوية وكذلك إجرائية وتمويلية كفيلة بإعادة الاعتبار لمجموعة من المجالات التي يتدخل في هذا الصندوق عبر إعادة الاعتبار لهيكلة مجموعة من الأنشطة وكانت رياضية أو اجتماعية أو كذلك اقتصادية، ونتحدث في هذا الباب بالدرجة الأولى عن المناطق التي تعرف بعضا من النقص في التجهيزات وكذلك في البنية التحتية وكذلك الخدمات الاقتصادية وكذلك الاجتماعية ولا أدلة على ذلك من العالم القروي كما قلت قبل قليل الذي لابد له لنا كفاعلين عموميين أو حكوميين أو كذلك جميع الفعاليات المجتمعية أن نعيد له الاعتبار وكذلك نضع نصب عيننا في إطار بلورة مجموعة من المشاريع المهيكلة والتي يتدخل فيها هذا الصندوق بكل جرأة وفعالية وكذلك تدبير رصين ومحكم. ولا ننسى في هذا الباب إلى أن هذا الصندوق قد أبان من خلال مجموعة بناء التمويلات وكذلك المواكبة التي لا تفي أن يقدمها لهذه الأنشطة أو هذه المجالات عن نجاحه في تدبير هذا الميادين التي عرفت إقلاعا بفضل تلك الاستراتيجيات وكذلك ذلك التمويل الذي ساهم من خلاله هذا الصندوق في إعادة الاعتبار لتلك المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في جميع ربوعي المملكة الشريفة.
نعم، أيضا أستاذ الوردي، النهوض بالتشغيل وتمويل المشاريع الحضارية مجال آخر من مجالات اهتمام صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أي بعد اقتصادي واجتماعي للصندوق من هذه الزاوية؟
وحقيقة إذا ما أردنا أن نعطي تسمية لهذا الصندوق فهو صندوق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، بالتالي فهو يهتم بكل الوطن وكذلك يمول مجموعة من المشاريع ويواكبها على أساس تخفيف شيئا ما من وطأة تلك المشاكل التي تعترض البنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات التي تدخل في صلب اهتمامات واختصاصات هذا الصندوق الذي يؤكد غير ممر عن نجاعة تلك التدخلات وعن كذلك توفيقه بين التدخل الرسمي للمؤسسات المعنية والعمومية وكذلك لنجاعة استراتيجيته المرتبطة بمجالات تدخله في إطار تشاركي لا يمكننا إلا أن نقول بشأنه على أنه فعلا نموذج يجب أن نفتخر به كمغاربة وعلى أن الزيادة في مثل هذه الصناديق هي مسألة ضرورية وكذلك مسألة حتمية اعتبارا لأنها لها عين للنقد وعين للتقييم وعين كذلك للتمويل والمواكبة وعين للتشارك، إن المقاربة تشاركية المؤسساتية حتى من خلال ميثاق التمركز الإداري لسنة 2018 فهو يؤكد على ضرورة التشارك وضرورة التعاون بين جميع الفاعلين المجاليين. وهذا الصندوق نجده قد سبق منذ سنوات خلت ومنذ تأسيسه إذا لم تخن الذاكرة يمكن سنة 2002 إذا لم تخن الذاكرة وأكد على نجاعة هذه التدخلات من خلال مجموعة من التقارير التي أبانت فعلا عن نجاحه في التلاعب المهام الموكلة إليه بالنص القانوني المؤسسي والمحدث له.
نعم، طيب سؤال أخير أستاذ الوردي، بعد البعد الاستثماري وتشجيع رأس المال الأجنبي على الحضور في المغرب واختيار المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار في عديد المجالات؟
وأكيد أختي الكريمة على أن للمغرب دور أولا أو موقع عفوا جيو استراتيجي مهم بمكان، فهو له وجهة على أوروبا أولا وكذلك وجهة أخرى على إفريقيا وكذلك له حضور وازن واحترام متميز لدى جميع الفرقاء لا الأوروبيين ولا كذلك نظرائنا الأفارقة في جميع المجالات التي لافت المغرب يؤكد من خلالها على جاهزيته وعلى كذلك دوره المحوري في تصويب وتوجيه مجموعة من الأنشطة والاستثمار فيها. ولا ننسى أن البنية التحتية التي أصبح يعرفها المغرب بفعل مجموعة من التوجيهات الملكية السامية الحثيثة في هذا المجال تؤهله لكي يصبح منطقة تجذب لاستثمار أو لاستقبال مجموعة من الرسائل الأجنبية التي أصبحت تؤكد على أن المغرب جاهز للاستثمار وعلى أنه بؤرة استثمارية بامتياز وعلى أنه بطبيعة الحال له من المؤهلات الاقتصادية وكذلك الاجتماعية والبنيات التحتية ما يؤهله لأن يلعب دورا طلائعيا وأن يصبح بمثابة هب اقتصادي للاستثمار. لا ننسى كذلك الصحراء المغربية وكذلك الأقاليم الجنوبية وما أدرك من الأقاليم الجنوبية وما تنعم به من مناطق غنية للاستثمار ومؤهلات جد متقدمة لا على مستوى البنية التحتية ولا كذلك على مستوى التمويل الذي يمكن أن يؤكد على جاهزية هذه المنطقة لكي تصبح بطبيعة الحال منطقة الجنوب الاستثمارية التي لها بطبيعة الحال من المميزات ومن المؤهلات ما يكرس لديها هذا البعد الاستثماري. كذلك لا ننسى كذلك على أن المشرع المغربي يقدم مجموعة من الامتيازات للمستثمر الأجنبي وكذلك يبحث دائما عن خلق رزنامة قانونية كفيلة بضمان فرص استثمارية مهمة. وجلالة الملك محمد السادس وفي الأيام الأخيرة الماضية قد طلع على مجموعة من الآليات والسياسات التي تم اتخاذها وسيتم اتخاذها اعتبارا للميثاق الوطني للاستثمار الذي يؤكد على أن للمغرب رؤية استباقية ومتعددة الأبعاد ستؤهله لا محالة من كسب رهان التنمية بجميع تشعباتها ومن كذلك الظفر بالموقع الذي تستحقه المملكة المغربية على مستوى المنظومة الدولية.
أشكرك جزيلا أستاذ عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
ميديان أسماء بشري مغرب التنمية.
وامتدادا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان والدعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت، ترأس الملك محمد السادس بالإقامة الملكية ببوزنيقة جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار، ميثاق يسعى المغرب من خلاله إلى ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي. حلقة أمس من مغرب التنمية توقفت مع هذا الميثاق، الميثاق الجديد للاستثمار أهدافه وآليات تنزيله وأيضا الرهانات الاقتصادية والتنموية المنتظرة منه، ونستمع إلى جانب من الحوار كان مع الأستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي.
نعرف الأستاذ أسماء أن الاستثمار محرك أساسي للاقتصاد الوطني، وبالتالي جلسة العمل التي أقامها جلالة الملك مع مجموعة من القطاعات الوزارية المعنية بالاستثمار تهدف أساسا إلى التداول ولا مناقشة ميثاق الاستثمار الجديد طبقا لما جاء به النموذج التنموي الجديد، وكذلك امتدادا للخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان الداعية إلى اعتماد واحد الميثاق تنافسي جديد للاستثمار بالمغرب في أسرع وقت ممكن. والقطاع الخاص يعتبر شريك أساسي للقطاع العام من أجل يعني استثمار في جل القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني، وبالتالي رغم أن هذا القطاع الخاص لحد الآن يعني يساهم فقط بحوالي ثلث الاستثمار عكس الاستثمار العمومي والقطاع العمومي الذي يساهم بحوالي ثلثي الاستثمار، فإن القطاع الخاص يراهن عليه ويعول عليه من أجل الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. كما نعرف أن المغرب دار مجهود استثماري مهم جدا من الناحية الكمية منذ سنوات، بحيث أنه بين سنتين مثلا 2000 و2019 عندنا المجهود الاستثماري للمغرب يمثل 32% وهو في المستويات ديال البلدان اللي حققت واحد يعني إقلاع اقتصادي مهم سواء مثلا في آسيا ولا جنوب أوروبا. وبالتالي هذا الميثاق الجديد للاستثمار يأتي في هذا السياق ديال الاهتمام الملكي والاهتمام الحكومي بالأهمية للاستثمار خصوصا للاستثمار القطاع الخاص الذي يعول عليه كما قلت ليواكب مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي يعرفها المغرب في هذا الجانب الاقتصادي خصوصا في أفق سنة 2035، بحيث أنه نراهن على يعني أن يكون القطاع الخاص يساهم بحوالي ثلثي يعني الاستثمار الإجمالي للمغرب عكس ما هو حاليا اللي هو في حدود ثلث الاستثمار فقط.
أشكرك جزيلا. كان هذا الأستاذ الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي، حول الميثاق الجديد للاستثمار أهدافه وآلية تنزيله وأيضا الرهانات الاقتصادية والتنموية المنتظرة منه. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديان بودكاست.